بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في المجلس الثاني من مجالسنا مع كتاب كشف الشبهات من تصنيف الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس السابق تكلمنا عن مقدمة متعلقة بهذا المتن كشف الشبهات، وعرفنا مقصود الشيخ من تصنيفه لهذه الرسالة، وبين الشيخ رحمه الله أيضا في بداية هذه الرسالة ما يتعلق بتعريف التوحيد وحقيقة دعوة الرسل، وتناول أيضا زمن حدوث الشرك وما كان عليه بعض أهل الجاهلية. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن وأشار إشارة إلى أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وبين أن كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية الذي هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق، وأن انحرافهم كان هو في توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. فكانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، لكن كانوا يشركون في العبادة ويصرفون العبادة لغير الله عز وجل. وساق الشيخ رحمه الله الأدلة على هذه المسألة المهمة. وأيضا تناول الشيخ رحمه الله قضية، ألا وهي أن كفار قريش كان عندهم بعض العبادات وبعض الشعائر التي كانوا يقومون فيها، كقوله لما قال كانوا يصلون ويتصدقون ويحجون، لكنهم كانوا يشركون بالله عز وجل. فالتوحيد الذي جحده المشركون وكفار قريش هو توحيد العبادة، فكانوا يشركون مع الله عز وجل في عبادته. آخر ما قرأناه هو قوله: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، ويدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. الشيخ هنا يشير إلى مسألة، وهي تنوع معبودات المشركين كفار قريش، فلم يكونوا فقط يعبدون الأصنام والأوثان، وإنما كان منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من كان على عقيدة النصرانية يعبد عيسى عليه السلام. فلم يكن شركهم مقتصرا على عبادة الأصنام فقط. وهذا الأمر مهم جدا، لأن الشيخ إذا بدأ بذكر الشبهات سيذكر شبهة، وهي قول بعض المشركين في زمان الشيخ أن كفار قريش كانوا يعبدون أصنام فقط ونحن لا نعبد الأصنام. فبين الشيخ أن كفار قريش تنوعوا في شركهم وفي معبوداتهم، فكانوا يصرفون العبادة لغير الله عز وجل في أمور كثيرة، ويعبدون معبودات كثيرة. فالمشركين الأولين تنوعوا في معبوداتهم. ثم قال: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. أي شرك؟ يعني توحيد العبادة. قاتلهم على شركهم في توحيد العبادة وصرفهم العبادة لغير الله تبارك وتعالى. هذا الذي قاتلهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقاتلهم لأنهم أنكروا وجود الله، ولم يقاتلهم على أنهم أنكروا توحيد الربوبية، وإنما قاتلهم على أنهم انحرفوا في مفهوم توحيد العبادة. قال: ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. قد ذكرنا في المجلس السابق تعريف العبادة، وأن المشهور عند الحنابلة أنهم يعرفون العبادة بقولهم: ما أمر به على غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي ما أمر به على غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عرف العبادة فقال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. والشيخ هنا قال: إخلاص العبادة لله. العبادة لا تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا بتحقيق شرطين اثنين: الأول إخلاص العبادة لله، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. والدعاء نوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة الذي يجب أن يكون لله تبارك وتعالى. وأهل العلم يقسمون الدعاء إلى قسمين، فيقولون: دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة يقصد به جميع أنواع العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فالإنسان لسان حاله وهو يصلي ويصوم ويتصدق أنه يدعو الله فيطلب منه القبول والثواب ويرجو الله عز وجل. ودعاء المسألة هو السؤال، دعاء المسألة هو السؤال. إذا سأل العبد ربه جل وعلا شيئاً إما من أمور الدين أو أمور الدنيا أو الآخرة. والواجب أن يكون الدعاء على قسميه لله تبارك وتعالى، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة، فإنه يجب أن يكون خالصاً لله جل وعلا. قال: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، أي دعاء العبادة والمسألة، والذبح كله لله والنذر كله لله، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: والاستغاثة كلها بالله. الاستغاثة هي دعاء لكنها أخص من الدعاء ومن مطلق الدعاء، لأن الاستغاثة يقولون هي تكون في حال الكرب والشدة، سؤال الله في حال الكرب والشدة يسمى استغاثة، والسين والتاء تدل على الطلب، فإذا قلت استغاثة يعني طلب الغوث، وإذا قلت استعانة طلب العون، وإذا قلت استعاذة طلب العوذ، وإذا قلت استسقاء طلب الغوث أو السقيا والغيث. قال: وجميع أنواع العبادة كلها لله. يجب أن تكون جميع أنواع العبادة كلها لله. طيب، ما أنواع العبادة؟ ذكر العلماء أن أنواع العبادة أربعة. النوع الأول عبادة قلبية، تكون في القلب. مثل ماذا؟ مثل التوكل والخشية والإخلاص والخوف، هذه ماذا؟ عبادة قلبية. والنوع الثاني عبادة قولية لسانية، يعني متعلقة بالقول واللسان. مثل ماذا؟ مثل تلاوة القرآن وذكر الله، وكل عبادة يتكلم بها الإنسان. النوع الثالث عبادة بدنية. أريد مثال على العبادة البدنية. طيب، الصوم عبادة بدنية محضة، أما الصلاة فيشترك فيها القول والفعل. الطواف عبادة بدنية، السجود والركوع عبادة بدنية، بدنية يعني متعلقة بالبدن. النوع الرابع عبادة مالية، مثل ماذا؟ الزكاة والصدقة والنفقة والتبرعات، هذه كلها يجب أن تكون لله. قال: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، الشيخ هنا يؤكد على القاعدتين الأساسيتين، وهما أن توحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن التوحيد الذي من أجله بعث الله المرسلين هو توحيد الألوهية. فقال: عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. إذن القاعدتين الأساسيتين: الأولى أن توحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. إذا كان توحيد الربوبية لم يدخل كفار قريش بالإسلام، إذن لا يدخل من يأتي بعدهم في الإسلام. والأمر الثاني أن الذي أحل دماءهم وحكم عليهم أنهم كافرين هو أنهم اتخذوا مع الله وسائط. ما هي الوسائط؟ الملائكة والأولياء، واعتقدوا الشفاعة بهم وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى. فهذا الأمر هو الذي أخرجهم من الإسلام وحكم عليهم أنهم مشركين. إذن من يأتي بعدهم فيعتقد في أشخاص أنهم يقربونه إلى الله زلفى ويتخذهم وسائط بينه وبين الله، إذن حكمه حكم من؟ كفار قريش. ثم قال: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل. ما هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل؟ توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. قال: وأبى عن الإقرار به المشركون. كفار قريش أبوا أن يقروا بلا إله إلا الله. قال: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. كفار قريش عرفوا المفهوم الصحيح للإله، لأنهم عرب فصحاء يعرفون اللغة العربية. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحد. عرفوا أن لا إله إلا الله لا يقصد بها توحيد الربوبية، وإنما يقصد بها توحيد الألوهية. فعرفوا أن المعنى الصحيح للا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، وليس معناها أن الخالق والرازق هو الله. فالمعنى الصحيح للا إله إلا الله ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله. والغير الصحيح أن تفسر بقول بعضهم لا خالق ولا رازق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، فإن هذا ليس هو المعنى الصحيح للا إله إلا الله. وهذه الكلمة العظيمة هي كلمة التوحيد، وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى، وهي التي من أجلها بعث الله المرسلين. وهذه الكلمة لها ركنان ولها شروط. فركناها نفي وإثبات، لا إله نفي وإلا الله إثبات، وإن شئت فقل كفر وإيمان، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني النفي لوحده لا يكفي، والإثبات لوحده لا يكفي، لا بد من اجتماع النفي والإثبات. تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده. ولها شروط سبعة جمعها بعض العلماء بقولهم، جمعوها في بيت واحد، والنظم دائما يسهل على الحفظ. قال الناظم: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه الشروط هي شروط لا إله إلا الله السبعة التي يجب أن تتحقق في هذه الكلمة العظيمة. قال فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكاً أو نبياً أو ولياً أو شجرةً أو قبراً أو جنياً، يعني كانوا يقصدون هذه الأشياء، يزعمون أنها آلهة فيعتقدون أنها تملك النفع وتدفع الضر، فيتوجهون إليها بأنواع العبادة كالذبح والنذر والاستغاثة وغير ذلك. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، هذا هو المعنى الصحيح. فالإله ليس هو الخالق الرازق المدبر، وإنما هو المألوه المعبود. الرب هو الخالق المالك المدبر سبحانه وتعالى. ولا بد من التمييز بين هذين اللفظين وما دل عليه من معاني. فالربوبية هي التي يقصد بها الخلق والرزق والملك والتدبير، والألوهية هي التي يقصد بها العبادة. قال فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، يعني أنهم لم يكونوا ينازعون في أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده، وإنما نازعوا في العبادة، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا هذا بلفظ السيد، يطلقون السيد على أشخاص سواء كانوا أموات أو أحياء، فيتخذونه وسائط بينهم وبين الله. قال فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. هذه الكلمة من قالها لابد أن يعتقد معناها ويعمل بمقتضاها، وأيضا يطبقها في حياته العملية. أما أن يقول هذه الكلمة وهو يجهل معناها، هذه لا تنفعه. يعني أضرب لكم مثال: شخص جاء عند القاضي، أو شخصان أتيا إلى قاضي يتخاصمان في قضية، فجاء أحدهما بشاهد يشهد، فقال إن المال لزيد، فقال له القاضي من هو زيد؟ قال لا أدري. ما هو المال؟ قال لا أدري. فقد حفظت كلمة من أجل أن أشهد أمامك بها. هل هذه شهادة؟ ليست شهادة. كذلك لا إله إلا الله، لا بد أن الإنسان يعرف معناها ويعتقد معناها ويقر بها. ولذلك قال الشيخ لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق، يعني بالعبادة، والكفر بما يعبد من دونه، يعني الطاغوت. الطاغوت الذي جاء ذكره في قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت قالوا كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. وقال ابن القيم كما في أعلام الموقعين: كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. وهذا النقل نقله الشيخ في الأصول الثلاثة. قال ابن القيم: كل الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. قال والبراءة منه، لابد من البراءة من الشرك والمشركين، وهذه عقيدة الولاء والبراء. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هل هناك آلهة أو الإله واحد؟ ما رأيكم؟ هناك آلهة كثيرة، لكن الإله الحق واحد. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أو ما يدعون من دونه الباطل. حفاظ أنا في الحج قال هو الباطل، وفي لقمان قال من دونه الباطل. ها؟ طيب بارك الله فيك. قال إذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، الآن الشيخ سيبين مفاهيم خاطئة في كلمة التوحيد عند كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، يقولون لا إله إلا الله وهم يفهمون على غير معناها الصحيح. قال: إذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار. وهذا أمر يتعجب منه الإنسان، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم، الحاذق كقولنا الذكي أو الفطن، يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. وهل هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ ليس هو المعنى الصحيح للا إله إلا الله. قال: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. ثم قال: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، يعني معرفة فقه وعلم ويقين، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية ذكرها ربنا جل وعلا في سورة النساء مرتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال في الموضع الثاني: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية دلت على مسائل. أول مسألة: خطورة الشرك، وأن الله لا يغفر الشرك. والمسألة الثانية: هل هذا الحكم وهو عدم مغفرة الشرك شامل للشرك الأكبر والأصغر، أو أنه خاص بالشرك الأكبر؟ قولا للعلماء، والظاهر والله أعلم أنه عام للأكبر والأصغر، كله لا يغفره الله إذا مات عليه الإنسان والعياذ بالله. ودلت هذه أيضا الآية على إثبات صفة المشيئة لله، قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإثبات صفة المغفرة. ودلت هذه الآية أيضا على مسألة، وهي أن ما دون الشرك من الكبائر قد يغفره الله، فمرتكب الكبيرة على مذهب أهل السنة والجماعة أنه غير خارج عن الإسلام، مرتكب الكبيرة باقي على ملة الإسلام، غير خارج عن ملة الإسلام، خلاف للخوارج والمعتزلة. فإن أهل السنة يسمون مرتكب الكبيرة الفاسق الملي، أي أنه فاسق بكبيرته لكنه باقي على الملة، لم يخرج من الملة، من ملة الإسلام كما تقول الخوارج، فلا يكفرون مرتكب الكبيرة. قال: وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل من أحد سواه. هذا الكلام من الشيخ يفيد أن معرفة المؤمن لحقيقة الإيمان والشرك، معرفة المؤمن لحقيقة الإيمان والشرك وحال المشركين، توجب له فائدتين سيذكرها الشيخ: فائدة الأولى الفرح بالتوحيد، والفائدة الثانية الخوف العظيم من ضد التوحيد وهو الشرك. قال: وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا يدل على أن الإنسان إذا فرح يفرح بطاعة الله وبفضل الله وبتوفيق الله وهدايته. والثانية: أفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه مازحا وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر. الشرك خطير، قد يشرك الإنسان بكلمة وهو لا يدري أو لا يقصد الشرك والكفر وقد يقع فيه والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الإنسان لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها بالا لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وقوله فلا يعذر بالجهل، الشيخ هنا في موطن لا يريد تفصيل مسائل العذر بالجهل والتكفير، وإنما أراد أن يبين جانبا ألا وهو خطورة الشرك والخوف العظيم من الشرك، لأن الخوف من الشرك أمر مهم، وقد خاف الأنبياء من الشرك وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام، فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولذلك قال إبراهيم التيبي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. إذن الشرك خطير والواجب على الإنسان أن يخاف منه، لكن قوله فلا يعذر بالجهل يعني لا يعذر في مواطن، وقد يعذر في مواطن يفصلها أهل العلم. وأذكر لكم بيتين من نظم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته منظومة القواعد والأصول، لخص فيها مسألة العذر بالجهل، فقال والشرع لا يلزم قبل العلم، والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهم، يعني فعل الذي صلى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي فإنك لم تصلي، أساء في صلاته فسموا الحديث حديث المسيء في صلاته. والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهم، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. ما معنى هذين البيتين؟ يقول الشرع لا يلزم قبل العلم، يعني متى تقوم الحجة على الإنسان فيكون غير معذور؟ إذا وصله العلم، أما قبل العلم لم تقم الحجة عليه فهنا يكون معذور. مثل من؟ مثل المسيء صلاته، المسيء في صلاته الذي جاء إلى المسجد فصلى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي فإنك لم تصلي، أمره فقط بإعادة تلك الصلاة ولم يأمره بإعادة الصلوات التي كانت في أيام مضت، لأنه كان معذورا بجهله. ثم قال الشيخ لكن إذا فرط في التعلم، فالناس على صنفين، منهم من حريص على العلم ومنهم من هو غير حريص، فرط في التعلم ما ذهب إلى أهل العلم يسألهم هل هذا شرك أو غير شرك أو هذا كفر أو غير كفر، فرط. لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي، هذا محل نظر وبحث عند أهل العلم، فقد يكون معذور وقد يكون غير معذور، خصوصا في الأمور الظاهرة والمعلومة من الدين بالضرورة، كدعاء غير الله عز وجل والذبح لغير الله، فهذه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة والظاهرة الجلية. وبهذه المناسبة يعني العلماء ينصحون طلاب العلم دائما إلى عدم كثرة البحث والانشغال في هذه المسائل، التكفير والعذر بالجهل والمناقشات في هذه المسائل، لا التكفير ولا التجريح والتبديع، التوسع في هذا المقام أهل العلم دائما ينهون عنه ويردون طلاب العلم إلى العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وينبغي على طلاب العلم ما يشتغلون دائما بهذه المسائل فيتوسعون فيها فيقع بينهم من التنافر ما هو معلوم. نعم. قال وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن الكفار، يعني بعض هؤلاء المشركين في هذا الزمن قد يذهب إلى قبر ولي فيدعوه ويعتقد فيه كما كان يعتقد كفار قريش في الأصنام والأموات، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. موسى وقومه الحادثة المعروفة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأعراف، الله عز وجل أنجاهم من فرعون وشق لهم البحر وأغرق فرعون أمامهم، ثم بعد ذلك لما رأوا وثنا وصنما يعبد قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله، فقالوا كلمة عظيمة اجعل لنا إلها كما لهم آله، مع أن فرعون مكث فيهم طول تلك الفترة وأخرجهم من فرعون وأهلك الله فرعون بسبب هذه القضية، وهي قضية أن الإله الحق من هو الله عز وجل. فهذا يبين لك أن الإنسان قد يتكلم بكلمة عظيمة يظن أنها ليست بشرك وهي شرك. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما مر بسدرة في طريقه إلى حنين وقال الصحابي ونحن حدثاء عهد بكفر، فقلنا فقال فمررنا بسدرة يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة أخرى فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، وفي لفظ سبحان الله، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. هذا يبين ماذا؟ الإنسان يجب عليه أن يخاف من الشرك، وأنه قد يقول كلمة لا يلقي لها بالا وهي من الشرك والعياذ بالله. ثم قال وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. ما الذي يخلص من الوقوع في الشرك؟ وأن الإنسان يتعلم التوحيد وأنواع التوحيد، ويتعلم يعرف حقيقة الشرك وأنواع الشرك، بهذا يتخلص من الشرك ولا يقع في الشرك بإذن الله تبارك وتعالى، ويستعين بالله ويدعوه أن يسلمه من الشرك. ثم قال بعد ذلك واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. هنا يبين الشيخ حكمة الله تبارك وتعالى، والله عز وجل له في خلقه شؤون وهو الحكيم، أنه ما بعث من نبي إلا وجعل له أعداء، وهذه حكمة، لأن هذه الدار دار ابتلاء. قال الله عز وجل حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فهذه الدار دار ابتلاء وفتنة، فيفتن الناس لكي يتبين الصادق من الكاذب. قال إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه الآية فيها أن ما من نبي إلا وله أعداء، وتفيد أن ما من أتباع نبي إلا لهم أعداء أيضا، كما أنها تفيد أن الشياطين هذا الاسم يطلق على الإنس والجن، كما أن فيه شياطين جن كذلك شياطين إنس، كما قال جل وعلا في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهناك شياطين إنس وهناك شياطين جن. وهذه الآية أيضا تفيد إلى أن هناك شياطين من الجن توحي إلى شياطين من الإنس كالسحرة والكهان والعرافين. وهذا يدل على مسألة وهي أن الوحي، هذه الكلمة الوحي يطلق على الوحي الذي هو من الله ويطلق على وحي آخر ليس من الله، فليس كل وحي هو من الله. وبهذا نعرف أن قوله جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا ليس هو الوحي الذي ينزل على الرسل، قالوا هذا إلهام وتوفيق وهداية. وقوله جل وعلا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، هل هذا وحي من الله يعني بمعنى القرآن تكون النحلة نبية؟ ليس هذا الوحي الذي يصبح به تصبح به النبوة والرسالة. فالوحي قد يطلق ويراد به الرسالة والنبوة من الله كنزول القرآن، وقد يطلق ويراد به الهداية والتوفيق، وقد يطلق ويراد به ما يكون بين الشياطين الإنس والجن. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هذا فيه تنبيه، وهو أن أعداء التوحيد والكفار والمشركين قد يكون عندهم حجج وبراهين وكتب وعلوم فيغترون بها فتكون مانعاً من دخولهم في الإسلام. ومن جهة أخرى، هذا الأمر إذا عرفته أن لأعداء التوحيد حجج وكتب وعلوم، يجب عليك ماذا؟ أن تتهيأ وتتعلم وتستعد من أجل أن تدافع عن التوحيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قالوا: من أجل أن يستعد ويتهيأ لهم، لأن عندهم كتاب. قال: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين. هنا يقول الشيخ: يجب عليك التسلح بالعلم. فالشيخ هنا ينبه على مسألة، وهي وجوب التسلح بالكتاب والسنة لدحض الشبهات وكشف الشبهات والدفاع عن الدين. قال: تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن هؤلاء إمامهم إبليس. قال: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن المصدر لنا في تلقي العقيدة والمصدر لنا في كشف الشبهات ما هو؟ حجج الله وبيناته، الكتاب والسنة، هذا هو مصدر تلقي العقيدة. قال: والعامي من أهل التوحيد يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. الإنسان إذا كان على الحق ولو كان عامي، يعني مستوى التعليم عنده ليس كبيرا، قد يغلب ألفا من علماء الباطل. لماذا؟ هل يستوي الحق والباطل؟ لا يستوي. قل: جاء الحق وزهق الباطل. وفي هذا قصص كثيرة وأخبار كثيرة يذكرها أهل العلم. يعني أنا أذكر قصة حدثني بها أحد المشايخ الدعاة في أفريقيا. يقول: عندنا بلدة من البلاد فيها هذه العقيدة، عقيدة القبوريين، وأن الشيخ لا بد أن تقربوا للشيخ كل شهر أو كل أسبوع أو كل عيد من أعيادهم، يقربون إلى الشيخ عدد من الغنم ويخوفونهم، يقولون: إن لم تقرب للشيخ الشيخ يقلب الغنم حجر فيخافون. فجاءوا إلى عامي لكنه من أهل التوحيد، قال: لن أقرب. قالوا: الشيخ يقلب الغنم حجر. قال: يستطيع الموحد؟ قال لهم: يستطيع الشيخ أن يقلب الحجر الغنم حجر؟ قالوا: نعم. قال: طيب الحجر كثير، خلي كله يقلب غنم ويأخذه ليقلب جميع الحجر اللي في الصحراء هذا غنم ويأخذه ويتركنا، عنا ما عندنا الأغنام. فغلب هذا العام، غلب هؤلاء المشركين. فدائما الإنسان إذا كان على عقيدة صحيحة، يعني تكون قوية لا تتزعزع أبدا. قال: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على من؟ على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وهذه مشكلتنا حتى اليوم، كثير من الشباب تدخل عليهم شبهات ويعني مخالفات عقدية كثيرة من أجل ماذا؟ أنهم ما تسلحوا بالعقيدة وما عرفوا عقيدته. قال: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. القرآن فيه الرد على جميع الشبهات، جميع الشبهات في القرآن إبطالها والرد عليها. قال: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وهذا يدعونا إلى ماذا؟ إلى تدبر القرآن ومعرفة تفسير القرآن، لأن القرآن فيه الحجة وفيه إبطال كل شبهة. قال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا عليه. الآن بدأ الشيخ يبين موضوع الكتاب والغاية من تأليفه، وهو أن هذا الكتاب ألفه كشف الشبهات لشبهات ألفت في زمن الشيخ للرد على الشيخ، فألف الشيخ هذه الرسالة للرد على تلك الشبهات. قال: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. المجمل هو القاعدة العامة، وهذا أمر مهم، والشيخ قال: فهو الأمر العظيم. مهم أن تعرف القواعد العامة في العقيدة وفي الشريعة من أجل أن تكون صالحة للرد على كل باطل وعلى كل شبهة، ثم بعد ذلك تعرف الردود التفصيلية. ولذلك قال: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. وبدأ بالمجمل. قال: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، يعني فهمها وعرفها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ما المقصود هنا في الآية المحكمات والمتشابهات؟ نصوص الكتاب والسنة فيها ما هو محكم واضح بين لا يختلف فيه أحد، وفيه ما هو يشتبه على بعض الناس دون بعضهم، فالعلماء يعرفونه لكن غير العلماء قد يجهلونه. ما الواجب عليك إذا جاء أحد أهل الباطل استدل بآية أو حديث هو من قبيل المتشابهات؟ الواجب أن نرد هذا المتشابه إلى المحكم فنفسره بالأمور المحكمة، فنفسره بالأمور المحكمة البينة الواضحة. وهذه الآية أفادت أن الذين يتبعون المتشابه هم أهل الضلال وأهل البيع وأهل الزيغ. ولذلك أهل البدع من علامتهم، من علامات أهل البدع أنهم يتبعون المتشابه، من علامات أهل البدع أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة. قال: مثال ذلك، الآن سيمثل على الرد المجمل وكيف تفسر المتشابه بالمحكم. قال: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني استدل بآية تفيد ماذا؟ فضل الأولياء، وأن الأولياء لهم فضل ومنزل عند الله. أو إن الشفاعة حق، استدل بأحاديث وآيات الشفاعة وأنها حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله يعني مكانة ومنزلة، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم استدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، قد يستدل لك بشيء أول مرة تسمع يعني هذا الشيء، قال فجاوبه بقولك إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرت أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. ثم قال وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، ولا تستهون به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما معنى هذا الكلام؟ الشيخ يقول قد تجد شخص يقول أنا أذهب إلى الولي أو كذا الميت، يذهب إلى قبر أو ضريح يتقرب إليه ويقول لك ويسرد عليك آيات فيها أن الأولياء لهم جاه عند الله أو مكان عند الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو أن الأنبياء يشفعون أو الأولياء يشفعون، فبماذا تجيبه؟ تقول نعم هذا حق، الشفاعة حق والأولياء حق، لكنهم لا يعبدون، لا يعبدون مع الله، نحبهم ونحترمهم ونوقرهم لكن لا نعبدهم، الذي يعبد من؟ الله تبارك، هذا هو المحكم. وما أتيت به يعني قد يورد عليك هذا شبهات تفصيلية قد تعرف تفاصيلها فتردها، وقد لا تعرف فلا تجيب عنها، وإنما تجيبه بالرد المجمل والقاعدة أن الله عز وجل لا يعبد معه غيره، وأن كفار قريش هو هذا فعلهم، أنهم ذهبوا إلى الأولياء وذهبوا إلى الملائكة وذهبوا إلى الجن والشياطين أو الأنبياء والأولياء واتخذوا مصائط بينهم وبين الله يرجونهم ويطلبون شفاعتهم. هذا خلاصة ما يتعلق بالرد المجمل الذي وصفه المصنف بقوله هذا جواب جيد سديد. لماذا؟ لأنه قاعدة عامة في كل شبهة، قاعدة عامة في كل شبهة. كم باقي على 4 دقائق؟ طيب. ثم قال بعد ذلك وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها عنه، ثم بعد ذلك سيبدأ بالشبهات المفصلة، وهذا نتركه إن شاء الله إلى المجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.